باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في دراستنا لسفر إشعياء النبي احنا خلصنا 17 آية في الإصحاح الخامس اللي فيه ابتدى بقصة الكرمة وازاي ان ربنا بيعاتب الكرامين ان هما ملهمش حجة في ان تأتي الثمار رديئة. وبعدين قال ست ويلات الناس اللي بيستولوا على البيوت والحقول عشان يسكنوا لوحديهم ويدوش فرصة للفقراء، الناس اللي بيشربوا الخمر والمسكر ويعيشوا في حفلات صاخبة. وبعدين النهاردة هناخد من أول آية 18 اللي هو ويل للجاذبين الإثم بحبال البطل والخطية كأنه بربط العجلة. في فرق بين واحد نتيجة الضعف يقع في خطية وإنسان تاني بيجري ورا الخطية. واحد الناس تجره للغلط فيعثر، واحد هو اللي بيجر الخطية. فبيقول هنا الجاذبين الإثم هو اللي بيجذب إليه الخطية يقعد يدور عليه. وقال إن هي بحبال البطل، البطل يعني الشيء الفارغ اللي هو ملوش قيمة. ممكن يكون حبال البطل بمعنى ان واحد قاعد فاضي يقول لك والفاضي يعمل قاض، او زي ما قال كتير من الاباء المرشدين العقل البطال معمل للشيطان. يعني الواحد لما يكون مشغول 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 مفيش فرصة للخطية، ولما يجي الشيطان يحارب يلاقي الواحد ذهنه مشغول بأمور مهمة. فحتى على الأقل لو الواحد من النوع الضعيف يقول طب بعدين نبقى نفكر في المشوار ده أو في الموضوع ده لأنه مش فاضي. أما الإنسان الفاضي فحتى لو كان قوي وقديس لكن الفراغ يخليه يقعد يقلب في دماغه وممكن يغلط. عشان كده مهم جدا في التدبير الروحي ان الانسان يكون مشغول. ممكن الواحد يشغل نفسه بامور كثيرة بس المهم تكون امور مقدسة او امور محترمة، يعني مش شرط تكون امور روحية بس حاجة محترمة، مبقاش وقت ضايع في تفاهات قاعد شاغل نفسه وما الشيطان يجي يحاربه يلاقيه مش فاضي. اما التاني اللي قاعد بطاله فهيجذب الخطية بحبال البطل. ويقول والخطية كأنه بربط العجلة. ايه ربط العجلة؟ عارفين لما يكون في حنطور مركبين فيه حصان بيجري بيربطوه في الحنطور بأربطه عشان لما يجري يجر وراه العربية، والأربطة دي لازم تكون شديدة لأنها لو تايكة الحصان يجري فيفلت من الحنطور فيوقع الناس اللي موجودين، مش مجرد أنها تقف ده هيقع وتعور. فلازم يتأكدوا أن هذه الأربطة قوية جدا. فتخيل بقى أن واحد بيربط نفسه بالخطية كأنه بيربط نفسه في عجلة، أدي ربط العجلة. وتأكيد ان الحصان اللي مربوط في العجلة ده بيبقى مكتف مقيد، فدي بتدل على ان الانسان لما بيرتبط بالخطية بيبقى انسان متكتف مش حر. احنا عايزين حاجتين، ان احنا ننشغل انشغالات مقدسة منسيبش نفسنا للفضل، والحاجة التانية ان احنا نبعد عن الخطية، مش احنا اللي نجري وراه. سفر الامثال يقول غنى البطل يقل والجامع بيده يزداد. يعني ايه؟ افرض واحد وارث من ابوه كمية ضخمة جدا من المال والعقارات ودنيا كتير، يعني ضربها في دماغه وقال انا حتى لو ما اشتغلتش هعرف اعيش كويس، لان عندي ايراد ضخم جدا جاي لي من الارباح اللي في البنك، وعندي ايراد جاي لي من العقارات، فاشتغل لي. هذا الغنى يحصل له ايه؟ يقل، نتيجة ان واحد بطال مش بيشتغل. لكن افرض العكس، واحد عنده هذا الميراث ولكنه انسان ما يحبش الكسل، يحبش النوم، ده محامي من نوع اللي بيشتغل، فتلاقيه بينمي هذه الثروة ويكترها، مش كده وبس، هيفتح بيها بيوت، يعمل مشروع يشغل فيه 1000 عامل، يبقى فتح 1000 بيت، والناس دي بتشتغل تستفيد وهو كمان بيستفيد، وعشان هو نشيط وشغال وحامي وسخ تلاقي المشاريع بتاعته بتنجح، فالمشاريع تولد مشاريع، ومش هو اساسا مش طماع، فالمشاريع الجديدة بتفتح بيوت ناس جديدة وهكذا. لكن الانسان البطال يقول لك خد متل يختل. هذا الكلام ينطبق على الأمور المادية وينطبق أيضا على الأمور الروحية. إيه هو الغنى الروحي؟ واحد مليان بالفضائل، مليان بالصلاح، مليان بالصفات الجميلة، وابتدى بقى يكسل، تلاقي الغنى اللي عنده يبتدي إيه؟ يقل. الفضائل تبتدي تقل، روح الوداعة اللي فيه، روح الاتضاع، روح المحبة، روح الفرح، روح السلام، كل ده بيقل بيقل بيقل. لكن التاني النشيط اللي جامع بيده بيزداد. الانسان المجتهد اموره الروحية ايضا تزداد، تلاقيه بيزداد في المعرفة وفي الحكمة، بيزداد في الصلاة، بيزداد في الفضائل. عشان كده يجب ان نهرب تماما من البطل، من اسوأ المناظر اللي ممكن تشوفها، ناس واقفة على نصية شارع تحكي مع بعضها. يعني جايز واحد يتقابل مع زميله يقف معاه لمدة 5 دقايق بيحكوا في موضوع، لكن واقفين ساعات طويلة، ما هو ده البطل. ناس قاعدين على قهوة يدردشوا مع بعض طول الليل في حوش الكنيسة، شباب واقف يضيع في الوقت، ناس قاعدين يتكلموا في التليفون ساعات طويلة، ودلوقتي الشباب يدخلوا على الفيسبوك يقعدوا يتكلموا مع بعض ساعات طويلة. مش ممكن يكون ده انسان بيحترم وقته؟ ده لو عنده امتحانات، لو هو من نوع اللي بيهتم بمستقبله، مش ممكن يسمح لنفسه ان هذا الوقت يتهدر ويضيع منه، فتلاقيه على طول يقفل ويبتدي ينتبه لحاله. عشان كده ده هيبقى بعيد عن جذب الخطية. ويل للجاذبين الإثم بحبال البطل والخطية كأنه بربط العجلة. في سفر ميخا يقول ويل للمفتكرين بالبطل. المفتكرين بالبطل معناها أفكارهم باطلة، قاعد يسرح في حاجات ملهاش معنى، ملهاش لازمة، ملهاش قوة، ملهاش فايدة. والصانعين الشر على مضاجعهم، ما هو من كتر ما هو فاضي يقول لك انا مش عارف اعمل ايه، ادخل انام، وهو مش محتاج ينام. فاللي مش محتاج ينام ودخل ينام ده هيعمل ايه؟ يقعد يتقلب في السرير، مفيش نوم في عينيه، ومتقلب في السرير تبقى في افكار، والافكار فيها شر. وبعدين الصانعين الشر على مضاجعهم في نور الصباح يفعلونه لأنه في قدرة يدهم. يعني كل اللي بيفكر فيه بالليل يقوم الصبح ينفذه خطية لأنه فاضي ما وروش حاجة. عشان كده معلمنا بولس بينصحنا في أفسس 4:17 يقول أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، يعني بذهنهم الباطل اللي هو بيطلع أفكار باطلة ملهاش فايدة. وفي سفر صموئيل الأول ربنا يقول لنا لا تحيدوا لأن ذلك وراء الأباطيل التي لا تفيد ولا تنقذ لأنها باطلة. وهنا يقصد بالأباطيل اللي هي الأوثان، آلهة باطلة. ما تسيبوش ربنا وتمشوا وراهم، مش هتفيدكم ولا تنقذكم. دايما انتوا عارفين التعبير اللي احنا بنقول الأوثان، مش مجرد نجيب تمثال نسجد له لان دي بطلت، لكن ممكن تكون الأوثان هي الشهوات او الأموال او المعارف او الاتكال على البشر، لا تفيد ولا تنقذ لانها باطلة. الإنسان المربوط بالخطية هو إنسان عبد. عشان كده السيد المسيح قال لليهود إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. فقالوه له، أجابوه إننا ذرية إبراهيم نسل ولم نستعبد لأحد قط، فإزاي بتقول تصيرون أحرارا؟ قال لهم إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، لافف نفسه في بكرة بحبال مش قادر يخرج منها. ولو كان حد كتفه كان ممكن نلتمس له العذر، نقول ده غلبان ضحكوا عليه. لكن لما يكون هو اللي كتف نفسه، هو اللي جذب إليه الإثم، هو اللي ربط نفسه بعجلة الخطية، إيه عذره؟ عشان كده في المزمور يقول حبال الأشرار التفت علي أما شريعتك فلم أنسه. حبال الأشرار معناها الناس عايزين يكتفوني، بس أنا اللي أنقذني من التكتيفة دي إن أنا شريعتك لم أنسه. ويقول الرب عاضد كل الساقطين مقوم كل المنحنين. لما الواحد ينحني قدام الخطية ويتكتف يصرخ ويرفع عين ربنا، ربنا يعضده ويقومه، يقومه يعني صحح وضعه. ويصرخ بعد كده يقول انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا أو انفلتنا. كويس أن الإنسان ما يتكتفش، ونتكتف كويس انه ايه يفلت من هذا الفخ. هؤلاء الجاذبين الاسم بحبال البطل والخطية كأنه بربة العجلة، عندهم مشكلة ان هم مش بصين لربنا. يقول الكتاب قال الجاهل في قلبه ليس إله. واضحة ازاي بقى في السفر في الاصحاح اللي احنا بندرسه؟ بيقول القائلين ليسرع. حقيقة هنا لازم نفهمها ان مقصود بيها القائلين عن الله ليسرع، ليعجل عمله لكي نرى. يعني يقعد يقولوا هو فكرك في ربنا؟ طب يورينا شطارته كده، لو في ربنا كان يعاقبنا. طيب ليسرع كده لنرى عمله، وليقرب ويأتي مقصد قدوس إسرائيل لنعلم، لنعلم إنه موجود وإنه واخد باله. فالناس اللي عايشة في الخطية تظن إن مفيش إله، زي ما جه في أرميا يقول ها هم يقولون لي أين هي كلمة الرب لتأتي ورينا شطارتك. ليسرع طبعا الكلمة دي في منتهى الخطورة، لأن إذا كان الله بيبطئ فمن أجل أن يعطينا فرصة للتوبة. فلو الواحد سكت يحسب سكوته حكمة، لكن لما كمان يقول له طب ما توريني شطارتك، ما تيجي ما توريني قوتك، بيحكم على نفسه. عشان كده في عموس قال إيه، ويل للذين يشتهون يوم الرب ما هو مش بيشتهوه بشوق وإيمان ومحبة لله، لكن بيشتهوه بنوع من التريقة. فين بقى يوم الرب ده؟ فين اليوم ربنا هينتقم فيه؟ ما هو قاعد ساكت. قال لهم: لماذا لكم يوم الرب؟ انتوا عايزينه ليه؟ هو ظلام لا نور. طبعا ظلام لمين؟ الأشرار اللي هم بيشتهوه بنوع من التهكم. ودي قالها معلمنا بطرس بأكثر وضوح، بيقول: سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين: أين هو موعد مجيئه؟ فين ده؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باقي هكذا من بدء الخليقة. الكلام ده كان بيتقال أيام بطرس ويتقال في كل جيل لغاية النهاردة. وناس تكتب كده تقول لك: أنتم مفكرين في نهاية العالم؟ ده الكون ده موجود من زمان وبيجدد نفسه ومفيش حاجة اسمها نهاية. ناس تطلع وتقول في نهاية الحق، ده هتتدمر الأرض يوم 26 سبتمبر. وناس تانية تقول لك ولا في حاجة زي كده ولا هيحصل. فالناس بتستهزئ بكلام الله ويقول: أين هو موعد مجيئه؟ فرد عليهم معلمنا بطرس وقال: لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. يعني هو مطول باله عشان بس يبقى في فرصة توبة، ومع ذلك الناس في استهترهم يقولوا: أين هو موعد مجيئه؟ أو زي ما جت في الآية دي يقولوا: ليسرع ليعجل عمله لكي نرى، وليقرب يقرب بقى ويأتي مقصد قدوس إسرائيل لنعلم. طبعا بيقولوا كلمة قدوس إسرائيل برضو نوع من التهكم، لأنهم لا يؤمنون بهذا القدوس. سفر الجامعة يقول: لأن القضاء على العمل الرديء لا يجري سريعا، فلذلك قد امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. يعني الواحد لما يسأل هما ليه الناس تتمادى في الشر، فسليمان بيجاب قال لي: إن القضاء على العمل الرديء لا يجري سريعا. طب ليه يا رب لا يجري سريعا؟ يقول معلمنا بطرس: احسبوا أنات ربنا خلاصا. أول ما تلاقي ربنا مطول باله ما تزعلش، لأنه زي ما مطول باله على الآخرين مطول باله عليا وعليك. بس تطويل البال ما تبقاش فرصة للتمادي في الشر، ولكن فرصة في التوبة. احسبوا أنات ربنا خلاص. ندخل في ويل آخر: ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا، الجاعلين الظلمة الظلام نورا والنور ظلاما، الجاعلين المر حلوا والحلو مر. دي معناها ايه في اجمالها؟ ناس بتقلب الحقائق، يطلع الغلطان كأنه بريء والمجني عليه كأنه متهم. ربنا عطول الويل للإنسان اللي بيقلب الحقائق. مش بس كده، ده أحيانا ناس لما يلاقي مثلا بنت مؤدبة محترمة عفيفة محتشمة يقع عليها معقدة. طب ما انت كده خليت الشر خير والخير شر. يقول لك دي متزمتة بزيادة. واحد من الاباء يقف يدافع عن الايمان يتهموه انه متعصب، طب ما هو الراجل بيرد على تشكيكات، يعني انت عايز الاخرين يشككوا. بعد لما يجي حد يرد يبقى متعصب، ويل للجاعلين، الشر خير والخير شر، الجاعلين الظلام نور والنور ظلام. واحد يلتصق بالمسيح ويبتدي تبقى حياته الروحية نشيطة يقولوا عليه ده متطرف. واحد من النوع اللي بيتسامح ويتنازل يسموه ضعيف. ليه الفضائل تهان وتاخد اسم غير اسمها؟ واحد فرحان بربنا وقلبه مليان بالسرور والسعادة، وشه مليان بالبشر والحبور، يقول لك يا عم ده رجل عنده لا مبالاة. انت عارفين لو هو كشر يقول لك ده كشري، يعني مفيش حاجة تعجب الناس. لو جد يقول لك عمره ما ضحك، لو ضحك يقول لك مستهتر. واحد قلبه مليان بالسلام الداخلي ولا ينزعج سريعا، يقول لك ده بارد. طب ليه نضيع الفضيلة؟ واحد باله طويل زي ربنا يقول لك لا بيهش ولا بينش. انت عايز ايه يعني؟ عايز يلطش في الناس. طب لو لطش فيك يقول لا ده شديد وقاسي وما بيخذ، ما عندوش رحمة. واحد كلامه لطيف وما يجرحش حد يقول لك ده مكار، كلامه مداهنة. انسان صالح كثير العطاء يقول لك ده عبيط، اضحكوا عليه. واحد عنده ثقة في الله ودائم الاتكال عليه يقول لك ده متواكل. خسارة ان احنا نضيع الصفات الجميلة تحت مسميات وحش. والعكس موجود بقى، لما اكون انا اللي بغلط احط لنفسي مليون مبرر. واحد يكون قلبه قاسي يقول لك ده حزم. في فرق برضو بين القلب القاسي والانسان الحازم. بيبان ايه بقى؟ انه مش طول النهار شديد، باستمرار قلبه حنون وكويس، بس عند الموقف المحتاج شدة بيشتد. برضو لما يكون لك عدو ينسى كل تاريخك ويجي يمسك الموقف اللي انت اخدت فيه قرار حازم شديد يقول لك شفت القساوة. كل التزييف ده وتشويه سمعة الناس يتحط تحت الآية دي، ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا، الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما، الجاعلين المر حلوا والحلو مرا. أولا أنت اوعى تعمل كده، ثانيا لو عملوا فيك كده ما تزعلش. ليه؟ لأن السيد المسيح نفسه قالوا عليه كلام رديء. في أكتر من أن يقول على المسيح أنه مختل العقل وأنه مجنون قد جنة وأنه مضل وأن به شيطان وأنه بعل زبول بيخرج الشياطين وأنه أكل وشريب خمر وأنه محب للعشرين والخطاة وكلام كتير تقال عن المسيح لغاية النهاردة. ومع ذلك المسيح ماشي في رسالته ولا يهتم بكلام الناس. والإنسان القديس البار يحط الله قدام عينيه ويشتغل بنقاوة قلب، والناس تقول اللي تقوله حتى لو أدى الأمر أن يحكموا عليه بالإعدام نتيجة الظلم هيقبل هذا الإعدام ويروح السماء، لكن ما غيرش ضميره. في واحد يخاف من كلام الناس، يقعد يمشي يبص وراه يقول لك لو قلت الكلمة دي هيقول علي ايه؟ يعني قول الحق وما يهمكش، اسلك صح وما يهمكش. طب الناس، الناس هي بيقولوا على الحلو مر وعلى المر حلو، ظلام نور والنور ظلام، واللي هيمشي وراهم مش عارف يشتغل. ادخل على النت اكتب اسم اي واحد من مشاهير العالم او مشاهير الكنيسة، هتلاقي مليون واحد بيمدحوه ومليون واحد بيذموه. تقول طب هو صح ولا غلط؟ اهي الناس كده. وهو لو قاعد يرصد بقى الناس بتكتب عنه ايه مش هيشتغل. فما تهتمش بكلام الناس، لكن اهتم ان يكون ضميرك نقي امام الله، واهتم ان يكون تصرفك في محله. واذا وصل اليك رأي الناس اعمل حاجتين، استفيد منه، قول ما جايز فعلا انا غلطان، لكن ما تديش فرصة ان هذا الرأي يعطلك والواحد يقول خلاص مانيش شغال طالما ما فيش حاجة عجباه. لان لو كلنا عملنا كده الدنيا تعطل. في اعظم الدول الديمقراطية ممكن رئيس دولة ينتخب ب51% من الاصوات. انت عارف دي معناها ان في 49% من الناس بيقولوا عليه ان هو وحش، ومع ذلك بقى رئيس دولة. ايام الحملة الانتخابية كانوا بيقولوا عليه كلام رديء جدا، مع ذلك هو احتمل وبعدين يشتغل والناس بتقيم ادائه. تبص تلاقي من ان لاخر يعملوا استطلاع رأي يقول لك شعبيته نزلت، شعبيته طلعت، شعبيته نزلت. طب ليه؟ لان في موقف الناس قال لا مش كويس، موقف تاني الناس تقول لا ده رائع. طب لو هو قاعد بقى ودنه على كلام الناس هيقعد طول النهار يتفرج على الناس ما يشتغلش. فالمفروض الواحد يبقى حاطط ربنا قدام عينيه وضميره يبقى صاحي، اشتغل صح وبعدين الناس تقول عايزة تقوله، وفي الاخر الصح هو اللي بيظهر. ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا، الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما، الجاعلين المر حلوا والحلو مرا. عادة هؤلاء الناس ينطبق عليهم الآية اللي بعديها، ويل للحكماء في أعين أنفسهم والفهماء عند ذواتهم. ما هو ليه بيحكم على الآخرين؟ لأنه يظن في نفسه أنه أحكم من الآخرين. فتلاقيه قاعد، الحكاية دي باينة قوي على النت دلوقتي على الفيسبوك وغيره، تبص تلاقي مسكين شخصية بيشرحوها، ومهما عمل هيبقى منتقد، هم مش عاجبين مش مبسوطين منه. فإذا اتكلم يطلعوا غلطان في الكلام، وإذا سكت يقول لك هو سكت ليه مش يتكلم، وإذا قال كلام في اتجاههم زي ما هم عايزين يقولوا ما هو دعتي هو بيخدعنا بالكلام، وإذا قال كلام ضدهم يويلوا. طب هم حطوا نفسهم بيحكموا على ضمائر الناس ليه وتصرفاتهم؟ لأن كل واحد ظن في نفسه أنه حكيم. ويل للحكماء في أعين أنفسهم والفهماء عند ذواتهم. سفر الأمثال يقول لا تكن حكيما في عيني نفسك، ومعلمنا بولس يقول بينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء. وأيضا الآية تقول أرأيت رجلا حكيما في عيني نفسه، الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. لأن الجاهل لما يحس أنه جاهل يبقى في أمل يحسن نفسه، يبقى في رجاء. لكن التاني اللي هو حكيم في عيني نفسه مش عايز يقتنع أنه غلطان، ومهما الناس حاولوا يشاوروا له على حاجة عدلة تخليه يصلح فكرته هو خلاص مقفل دماغه مش عايز يسمع. الاباء القديسين ما كانوش كده. ابراهيم ابو الاباء، رجل الايمان اللي امتدحه الله نفسه، ما قالش عن نفسه ان هو حكيم، قال انا تراب ورماد. داود العظيم قال عن نفسه ان هو دودة وكلب ميت. سليمان الحكيم احكم حكماء الارض، لما ربنا قال له انت عايز ايه، قال له تديني حكمة، يعني بيلتمس الحكمة من الله. بولس الرسول فيلسوف المسيحية يقول عن نفسه اختار الله ضعفاء العالم، اختار الله جهال العالم، اختار الله المصدرة وغير الموجود، حط نفسه من ضمن الضعفاء والجهلاء والمصدرة وغير الموجود. والكتاب يقول ليقل الضعيف بطل أنا، يعني لما تكون ضعيف قدام ربنا، ربنا يديك قواتي في الضعف تكمل. حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي، قوي بربنا، أستطيع كل شيء في المسيح، لأن المسيح قال لي بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. لكن واحد فصل نفسه عن ربنا وقعد نصب نفسه حكم للناس، وبعدين قاعد فاضي بقى ليل نهار يكتب على النت انتقادات في الكبير والصغير والغريب واللي يعرفه واللي ما يعرفوش. ويل للحكماء في عين انفسهم والفهماء عند دواتهم. الويل اللي بعده بيقول ويل للابطال على شرب الخمر ولذوي القدره على مزج المسكر. انتوا تفتكروا واحد لما يشرب كاس خمرة دي عايزة مجهود، يعني عايزة بطولة، عايزة تمرين، عايزة واحد يكون بطل ابطال العالم، دي فيها مهارة يعني. فقال الناس دي الخيبة بتاعتها انه بطل في انه يشرب الخمر، هي دي المهارة الوحيدة اللي عنده. فطبعا نوع من التهكم على الناس السكيرين، البطولة الوحيدة التي يقتنيها ان يشرب خمر. ذوي القدرة على مزج المسكر. الكتاب يقول الخمر مستهزئة والمسكر عجاج. عجاج يعني يعمل صخب يخلي الناس تهيص. ومن يترنح بهما فليس بحكيم. ويقول محب الخمر والدهن لا يستغني. لا يستغني يعني ايه؟ عمره ما يبقى غني. الدهن هنا بمعنى الاطياب والروايح والبرفانات، يعني واحد مزاجه قوي في الحاجات دي لا يستغني، لانه مضيع فلوسه في حاجات ملهاش معنى. ويقول ايضا لا تكن بين شريبي الخمر بين المتلفين اجسادهم. ما يقال عن الخمر ينطبق على جميع الحاجات اللي بتسيطر على الإنسان، زي السجاير أو أي نوع من المخدرات. مش نقول ده ما جاش سيرتهم في الكتاب المقدس يبقى يجوز والخمر هي بس، لا طبعا، كل الحاجات دي داخلة تحت بند المسكرات. ويقول أيضا سفر الأمثال لمن الويل، لمن الشقاوة، لمن المخاصمات، دايما متخاصم ودايما متخانق، لمن القرب، لمن الجروح بلا سبب، جسمه بيتجرح، لمن ازهرار العينين، يعني عيني دايما حمراء، للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. للأسف بتبقى ضربة صعبة الإنسان اللي استعبد للخمر أو المخدرات، ضربة صعبة. عشان كده يقول لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساجت مرققة، يعني منظر مغري. ويشوع بن صراخ يقول لا تكن ذا بأس تجاه الخمر فإن الخمر أهلكت كثيرين. ذا بأس معناها إيه؟ يقولك أنا بهمنيش، أنا بشرب مش بسكر. ويتريقوا على بعض الشباب يقول له انت تقدر تشرب،
يقول له آه.
يقول لي يا راجل ده انت بتشنق من كوباية سيفن اب. يقول له لا بقدر. تبريني كده شطارتك. بيشجعوا بعض على الفساد. ما هو ذو بأس تجاه الخمر. هي دي الشطارة يعني. ويقول أشعياء هؤلاء أيضا ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكر. للأسف الكاهن والنبي ترنحا بالمسكر، ابتلعتهما الخمر، تاها من المسكر، ضل في الرؤية، قلق في القضاء. أنا يكون كاهن ونبي وضعوا في السكة دي يبقى باقي ايه للناس؟ عشان كده معلمنا بولس يقول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلعة بل امتلئوا بالروح. ولما حط شروط اختيار الشمامسة قال من ضمن الشروط غير مولعين بالخمر الكثير. مولع معناها ايه؟ مهتم قوي، شغوف انه يشرب خمر كثير. ونفس الحكاية قالها على الاسقف، ولا مدمن الخمر. ما ينفعش واحد يقود في الكنيسة ويكون من النوع اللي بيسكر. ويقول معلمنا بطرس لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر. البطر هو الحفلات الصاخبة والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة. فويل للناس اللي بيجروا ورا الخمر. يقول لك للأبطال على شرب الخمر ولذوي القدرة على مزج المسكر. هنا خلي بالكم في نفس الإصحاح كان قايلنا في الآية رقم 11 ويل للمبكرين صباحا يتبعون المسكر للمتأخرين في العتمة تلهبهم الخمر. رجع تاني بيقول ويل ليهم ليه؟ لأنه بيتكلم دلوقتي على الناس المسؤولين. واحد قاضي بيشرب خمرة، واحد قائد في الجيش بيشرب خمرة، واحد كاهن، واحد له مكانة في المجتمع بيشرب خمرة. نتيجة شربه للخمرة والسكر وعقله اللي بيضيع هيعمل ايه بقى؟ الذين يبررون الشرير من اجل الرشوة، واما حق الصديقين فينزعون منهم. من اكتر الحاجات اللي بتتعب ربنا وتزعله قوي عدم الانصاف في القضاء، ان واحد يتظلم قدام القاضي. يمكن واحد بيتظلم نتيجة انه مش قادر يثبت حق، لكن لما يكون الحق واضح زي نور الشمس والقاضي قاصد يظلمه بقت قدام الله في منتهى الشر. يبررون الشرير من اجل الرشوة، حق الصديقين ينزعون منهم. عشان كيف سفر الامثال يقول من يقول للشرير انت صديق تسبه العامة تلعنه الشعوب. العامة والشعوب بيفهموا اكتر من الانسان اللي بيعوج القضاء. احيانا الذي يعوج القضاء بيظن الناس مش واخده بالها، الناس سهل يضحك عليها، ممكن نعمل رأي عام يخلي الناس تتشوشر مش عارفة الحقيقة. بينما العامة والشعب نفسه يبقى فاهم. عشان كده حتى لو ما كانش في ايدهم حيلة ولا هيقدروا يصلحوا الوضع اللي بيعملوه القادة والمسؤولين، على الاقل هيشتموهم. من يقول للشرير انت صديق تسبه العامة تلعنه الشعوب. عشان كده من ضمن الوصايا في سفر التثنية قال له لا تحرف القضاء. تحرف بمعنى تغير. ولا تنظر الى الوجوه. عشان كده احيانا بيحطوا الشعار بتاع القضاء او العدل امرأة ماسكة ميزان وعينيها متعصبة كأن أنا ملياش دعوة لقدامي مين، لأن ممكن واحد يدخل لابس بدلة محترمة وجرافتة والروايح العطرة ومعاه شنطة سامسونايت وشكله كده ونازل من عربية ضخمة فخمة يهز الأرض، وبعدين الخصم يكون واحد حقير وغلبان وقاعد كده مدلدل، فالقاضي يتخدع بالمظاهر. قال ولا تنظر إلى الوجوه، المهم الحق، ولا تأخذ رشوة لأن الرشوة تعني أعين الحكماء وتعوق كلام الصديقين. شيء مؤلم إن واحد يكون أمله الأخير أن ينصف أمام القضاء، وبعدين يروح قدام القضاء يلاقيهم مش بينصفوه. زي المثل اللي قاله السيد المسيح بتاع قاضي الظلم، يقول لك كان إنسان قاضي لا يخاف الله ولا يخشى إنسان، وبعدين امرأة أرملة مظلومة بتقابله كل يوم في الطريق وتقول له انصفني من خصمي، وبعدين من كتر الحاحة قال إن كنت أنا لا أخاف الله ولا أخشى إنسان، ولكن هذه الامرأة الأرملة انصفها لألا تأتي وتزعجني. ربنا قال شوفوا قد إيه قاضي الظلم، هينصف المرأة من أجل لجاجتها، فكان بالحري أبوكم السماوي ينصف الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم. إذا كان القاضي الظالم هيضطر ينصف من أجل اللجاجة، فكم يكون أبوكم السماوي اللي هو أب عمره ما يظلم حد. بس واضح من القصة أنه ممكن يكون في قاضي ظالم، هذه امرأة أرملة غلبانة مش هيستفيد منها، ينصفها ليه؟ ما جايز خصمها راجل متريش ويقدر يدي للقاضي فيظلم الأرملة. من أسوأ الأمور أن القضاء يكون غير عادل، عشان كيف سفر الأمثال يقول الشرير يأخذ الرشوة من الحضن ليعوق طرق القضاء. لكن ما ننساش أن مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرها أمام الرب، ودي تنطبق على الآية اللي خدناها من شوية، القائلين للشر خير والخير شر، جعلين الظلام نور والنور ظلام، جعلين المر حلو والحلو مر. نفس الحكاية، واحد يبرئ المذنب ويذنب البريء ويكتب مقالات يشوه بها صورة الناس ويقلب بها الحقائق ويطلع غلبان المجني عليه كأنه جاني، والناس تبص وتستغرب. وطبعا الكذب ملوش رجلين، فتلاقي فيما هو يدافع عن الظالم يقع في مطبات. يعني مثلا في الأحداث بتاعة مسبيو، لما يكون بعض الجنود قتلوا شباب أقباط وعايزين يطلعوا الأقباط هم اللي قتلوا الجنود، طب دي حاجة عار 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 على الجيش ان يقول ان شباب غلبوا الجيش. يعني امال لو اسرائيل هجمت على مصر يعملوا ايه؟ يعني شباب طالعين مظاهرة الجيش خاف منهم، والتلفزيون يقول نهيب بالمواطنين الشرفاء ينزلوا يحموا الجيش، دي عار ذات نفس التبرير وحش. لما يتقال ان هم ده الناس سرقوا المدرعة، سرقوا مدرعة، اي حد فيكم دخل الجيش لو اتسرقت منه رصاصة محكمة عسكرية، يعني ايه سرقوا مدرعة؟ يعني ايه الجيش اللي يتسرق منه مدرعة؟ يعني التعليل نفسه مؤلم، احنا ما نرضاش للجيش بتاعنا يكون كده. بس دايما اللي بيعوج القضاء يغلط، ويبان قدام الناس ان هو بيقول حاجة غير منطقية. الاشرف ان الواحد يطلع يقول انا غلط، ونوعد ان احنا مش هنعمل كده وهنعالج القضية بطريقة عادلة والناس دي هتتعاقب. لكن كوني انا اغلط وغطي على اخطائي بكده شيء مؤلم. مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. وفي سفر اللاويين يقول لا ترتكبوا جورا في القضاء، بلاش الظلم، لا تأخذوا بوجه المسكين. يعني حتى لو المسكين داخل يعيط ويتذلل، القاضي مش مفروض يحكم بالعواطف، يقول لك ده راجل غلبان. طب ما هو جايز غلبان بيتمسكن قدامك، لكن هو عمل العمايل. لا تأخذوا بوجه المسكين ولا تحترم وجه كبير، بالعدل تحكم لقريبك. يبقى عنيه معصبة كده ملوش دعوة بالعواطف، المهم الحقائق علشان يحكم بالعدل. لا ترتكبوا جورا في القضاء، لا في القياس ولا في الوزن ولا في الكيل. لا تنظروا إلى الوجوه في القضاء، للصغير كالكبير تسمعون. لا تهابوا وجه إنسان، لأن القضاء لله. يعني اللي انت بتعمله ده لوجه الله. يقول إذا كانت خصومة بين أناس وتقدموا إلى القضاء ليقضي القضاء بينهم، فليبرروا البار ويحكموا على المذنب. في الحالة دي الناس تهتف وتقول يحيى العدل، مش العدل يداس بالرجلين. أيوب تساءل هل الله يعوض القضاء أو القدير يعكس الحق؟ مش ممكن. ويشوع بن صراخ يقول انقذ المظلوم من يد الظالم ولا تكون صغير النفس في القضاء. صغير النفس في القضاء يعني ايه؟ يعني في واحد اقوى منك بيهددك، لو انت حكمت لصالح فلان هضيعك. فيبقى الواحد قاعد كده زي الفار بيحكم غلط لانه خايف من اللي فوق. غلط. قبل القضاء كن على يقين من الحق، وقبل الكلام تعلم. قبل ما تتكلم اعرف الحقيقة. وقال ايضا قبل المرض استطب، يعني اطلب الطب. وقبل القضاء افحص نفسك فتنال العفو ساعة الافتقار. يعني على قد ما الواحد بيحترس انه لما يكون مريض يطلب طبيب مظبوط، ما يروحش لدكتور العيون وهو رجله مكسورة، لازم ادور على الدكتور اللي هينفعني. زي ما انت حريص على صحتك وقبل المرض بتستطب، نفس الحرص قبل ان تحكم بالقضاء افحص نفسك. ويقول تضرع الفقير يبلغ اذني الرب فيجري له القضاء سريعا. تضرع الفقير اللي هو ملوش سند، خلي بالكم، سواء كان مؤمن او ملحد او كافر او اي حاجة، مدام واحد مظلوم وبيصرخ يا رب انقذني من الظلم، ربنا لابد ينظر اليه ويقضي له سريعا، لان الله ما يحبش الظلم. خليكم انتوا كمان في حياتكم الخاصة احكموا بالعدل. لذلك كما يأكل لهيب النار القش، خلي بالك القش ده اكتر حاجة تولع وبسرعة ويخلص بسرعة، ويهبط الحشيش الملتهب، حشائش الارض كده لما يلموها يولعوا فيها تلاقي ايه كومة كبيرة تطلع فيها النار فجأة وتروح نازلة فجأة والحشيش يهبط، يبقى رماد. زي كده بالظبط يكون اصلهم كالعفونة ويصعد زهرهم كالغبار، لأنهم رضلوا شريعة رب الجنود واستهانوا بكلام قدوس إسرائيل. يعني الناس الأشرار مهما كبروا 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 هينزل على ما فيش، زي اللهيب ما بياكل القش، وزي ما الحشيش بيهبط. اصلهم اللي هو الجدر اللي في الارض يتعفن، وزهرهم اللي هو جمع الزهره اللي طالعه فوق كده منوره وجميله تبقى كالغبار، يعني الهواء يطيرها. السبب ايه؟ لانهم رزلوا شريعه رب الجنود واستهانوا بكلام قدوس اسرائيل. يقول في سفر الخروج التسبيحه اللي احنا بنصلي بيها كل يوم في الهوس الاول، بيقول له بكثره عظمتك تهدم مقاومين، ترسل سخطك فياكلهم كالقش. وفي سفر ايوب يقول من تحت تيبس اصوله ومن فوق يقطع فرعه. ما اصل لو اتقطع الفرع والاصل لسه موجود يطلع فرع جديد، ولو يبس الاصل والفرع موجود ممكن يتخذ الفرع يتعمل اصل جديد وينبت منه شجره جديده. فربنا قال لا، الانسان الشرير دوت لا اصل ولا فرع، تلاقيه ضاع. ولذلك في تاريخ الشعوب تسمعوا عن حاجه اسمها الممالك، يعني حتى في مصر ايام الدوله الفرعونيه يقولوا حكم الاسرات، الاسره رقم كذا، الاسره رقم كذا. يعني ايه؟ يعني في فرعون بيحكم مصر، ابنه يتولى الحكم، ابن يتولى الحكم، دي اسره. وبعدين يجي واحد يبقى ظالم وشديد ومفتري والناس تتعب منه، فيقوم حد مثلا من قادة الجيش يقتله ويمسك الحكم مكانه، فبقى العيلة دي انتهت خلاص، لا أصل ولا فرع، وبقى في أسرة جديدة، بقى ده فرعون جديد وأولاده يمسكوا الحكم. وعلى قد ما هو إنسان عادل وحكيم وبيحكم بالعدل والناس تحبه، على قد ما تثبت مملكته. أول ما يجور بيكتب شهادة وفاته، وشهادة وفاة مملكته، فيطلع واحد يقتله ويمسك المملكة. الكلام ده في جميع الشعوب في العالم، تقوم ممالك وتقع ممالك بسبب العدل وبسبب الظلم. فربنا بيهدم الإنسان أصل وفرع. يقول في هوشع إفرايم مضروب، أصلهم قد جف لا يصنعون ثمرا، وإن ولدوا أميت مشتهيات بطونهم. حتى لو أنتجوا ربنا واقف لهم يحطم الإنتاج بتاعهم. يقول أنا قد أبدت من أمامهم الأموري، شعب الأموريين الذي قامته مثل قامة الأرض، ناس عمالقة، وهو قوي كالبلوط. شجر البلوط زي الجميز، حاجة كبيرة كده. أبت ثمره من فوق وأصوله من تحت. لما ربنا يكون ناوي يقطع واحد بيتدمر، بس ربنا مش بيعمل كده غير بعد ايه؟ ما بيدي فرصة واثنين وعشرة ومليون، عشان يبقى انت بلا عذر ايها الانسان. يوحنا المعمدان الآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. المسيح نفسه قال كده، إن كان أحد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغص فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. الواحد يخاف الله ويمشي صح، وبعدين ايه؟ اول ما يحس ان في حته غلط فيها يرجع يراجع نفسه يصلحها. زعلت حد اروح اراضيه، شايف انا في اتجاه جوايا مش مظبوط، انا مش حكيم في الحته دي، ابتدي اتعقل واتحكم وراجع نفسي. مفيش حد مش بيغلط، لا حاكم ولا محكوم، لا كبير ولا صغير. لكن في فرق بين واحد يراجع نفسه يصحح اخطائه، وفي انسان بيضغي ولا كأن حد هيحاكمه. من اجل ذلك حمي غضب الرب على شعبه ومد يده عليه وضربه. خلي بالك على شعبه، الله لا يأخذ بالوجوه، مش عشان دول شعبه يحابيهم، لا، مدام غلطانين يغضب عليه. ومد يده عليه وضربه حتى ارتعدت الجبال وصارت جثثهم كالزبل في الأزقة. تخيلوا مثلا منظر زي زلزال بيحصل في بلد وآلاف البشر يموتوا. بعدين يقعدوا الناس بقى بعد ما الزلزال وقف يلموا الجسامين دي ويدفنوها. تخيلوا بقى من كترتها في ناس تعفنت في الشوارع بقت زي الزبل في الأزقة نتيجة الضربة القاسية دي. مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد. احنا نصلي ان ربنا ما يبقاش في يوم من الايام يغضب علينا لان غضب الرب وحش. في سفر الملوك الثاني يقول اذهبوا اسألوا الرب لأجلي ولأجل الشعب ولأجل كل يهوذا من جهة كلام هذا السفر الذي وجد لأنه عظيم هو غضب الرب الذي اشتعل علينا. احنا غلطانين من أجل أن أبائنا لم يسمعوا لكلام هذا السفر اللي هو شريعة ربنا ليعملوا بحسب كل ما هو مكتوب علينا. كويس أن احنا نفوق ونقول احنا نستاهل العقوبة. يقول من أجل أنهم تركوني وأوقدوا لآلهة أخرى لكي يغيظوني بكل عمل أيديهم فيشتعل غضبي على هذا الموضع ولا ينطفئ. مخيف هو الوقوع في يدي الرب. حكاية ارتعدت الجبال في أرميا يقول نظرت إلى الجبال وإذا هي ترتجف وكل الأكام تقلقلت. طبعا من غضب الرب ممكن الجبال تهتز. لما ربنا نزل عشان يدي الناموس لموسى سفر الخروج يقول كان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار وصعد دخانه كدخان الأتون وارتجف كل الجبل جدا. الجبل بيرمز للثبات والصمود حتى الجبل هيهتز. اي واحد مهما كان جبل واثق في نفسه ان مفيش حاجة في الدنيا تحتحه من مكانه ساعة لما يحمى غضب الرب هيرتعد ويتهز ويقع. كلمة مع كل هذا لم يرتد غضبه كأن ربنا بيقول بالرغم من كل اللي عملته انتوا لسه مصرين على اخطائكم عشان كده غضبي لسه ما قائم عليكم. عشان كده في لاويين 26 يقول ان لم تسمعوا لي ولم تعملوا كل هذه الوصايا وان رفضتم فرائدي وكرهت انفسكم احكامي فما عملتم كل وصاياي بل نكستم مساقي فإني أعمل هذه لكم. هيعمل إيه بقى؟ أسلط عليكم رعبا وسلا اللي هي مرض السل وحمى تفني العينين وتتلف النفس وتزرعون باطلا. يعني تتعب زي قلته زرعكم فيأكله أعداؤكم. أنت زرعت وجم الأعداء أخذوا الزرع بتاعك. طب ليه نحط نفسنا في هذا الويل؟ الواحد لما يمشي بحسب ناموس الله ربنا يحميه. فاكرين الآية اللي قالها قبل كده درسناها السفر أشعياء يقول إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض إن أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف لأن فم الرب تكلم. ويقول أيضا في أشعياء 9 الأراميين من قدام والفلسطينيين من وراء فيأكلون إسرائيل بكل الفم بزي الكماش. ليه؟ لأن ربنا زعلان يقول لهم هسلط عليكم الأعداء يموتوك. لأجل ذلك لا يفرح السيد بفتيانه زعلان عليه ولا يرحم يتماه وأرامله بسبب الانحراف لأن كل واحد منهم منافق وفاعل شر وكل فم متكلم بالحماق. مع كل هذا لم يرتد غضبهم بل يدهم ممدودة بعد. ممدودة بعد معناها لسه في خراب هيجي طالما دول مش عايزين يتوبوا. بينما في ناس تانين يفسروها ممدودة بعد معنى في أمل، بيقول أنا إيدي لسه ممدودة عشان أخلصكم بس أنتوا اللي رافضين. نتيجة الغضب بتاع الله يعمل إيه؟ فيرفع راية للأمم من بعيد ويصفر لهم من أقصى الأرض، فإذا هم بالعجلة يأتون سريعا. الأمم دول مفروض إن هم أعداء شعب الله، الله زعلان مع شعبه، يسلط عليهم مين؟ الأمم الأعداء دول، هو اللي يجيبهم يرفع عليهم راية يقول لهم تعالوا تعالوا اضربوا شعبي. الشعب يصرخ يقول له ليه يا رب احنا شعبك؟ يقول ما انتوش شعبي خلاص، انتوا رفضتوني انتوا سبتوني. عشان كده برضو يقول في أشعياء يرفع راية للأمم، يرفع راية يعني علامة كده تخلي الناس تيجي، ويصفر لهم من أقاصي الأرض يعني زي زمرة الخطر اللي بتجيب الأعداء، زي الآية اللي بتقول في ذلك اليوم أن ربي يصفر للزباب الذي في أقصى ترع مصر وللنحل الذي في أرض أشور. صفر لهم تعالوا، سمى جيش مصر وقتها الزباب ينزل يضايقهم وبتاع أشور نحل يلدغهم. طبعا الواحد لما يكون عمل بلوى وشايف ربنا زعلان منه يقول له يا رب أرجوك أنا مش قد الغضب بتاعك. الكلمة اللي قالها داود فلنسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة ولا أسقط في يد إنسان. يعني مهما كان برضو يا رب ما تسلطش الأمم علينا، إحنا أولادك وشعبك غلطانين يا رب غلطانين متأسفين مش هنغلط تاني، نرجع إليه بالتوبة بنقول له بس ما تسلمناش ليد الناس، الناس دول هيفتروا. برضو في سفر التثنية ربنا نبههم للحكاية دي من زمان، قال يجلب الرب عليك أمة من بعيد لو انت ممشتش في سكته، من أقصاء الأرض كما يطير النسر جاي لك كده، أمة لا تفهم لسانها يجوا عليك يحطموك. لكن هناك تفسير فيه أمل، بيقول يرفع راية للأمم إشارة إلى دخول الأمم في الإيمان، والراية هي الصليب، ويقول لهم تعالوا اجتمعوا عشان تدخلوا في عهد وشعب. عشان كده المزمور قال يملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. ربنا هيملك على هذه الشعوب اللي كانت أعداء في يوم الأيام. خلي بالكم قدامنا حاجة من اتنين، إما نثير غضب الله فيستخدم الشعوب الغريبة غير المؤمنة لتأديبنا وهتبقى ويل، وإما نرجع لربنا بكل القلب فيجعل هذه الشعوب اللي كانت ضدنا وبتحاربنا بتموتنا تصير من ضمن قطيع المسيح. ليقول لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم، وفي كل مكان يقرب لاسم بخور وتقدمة طاهرة، لأن اسمي عظيم بين الأمم قال رب الجنود. في أمل لما نرجع ونتوب ربنا يتكلم في ضمائر هذه الأمم إن هي تعرفه. لكن لو أصرينا على أخطائنا وبعدنا هيستخدمهم زي قرباج يأدبنا بيه. يرفع راية للأمم من بعيد ويصفر لهم من أقصى الأرض فإذا هم بالعجلة يأتون سريعا، ما يتعطلوش. يقول في سفر يوئيل يجرون كأبطال يصعدون السور كرجال الحرب ويمشون كل واحد في طريقه ولو يغيرون سبلهم. عارفين هم رايحين فين؟ فحاجة من اتنين، إما هيبقوا أعداء أقوياء جايين بسرعة عشان يحطمونا، وإما إحنا بشعب الله بالحقيقة فهيجوا علشان يلتمسوا الصلح ويدخلوا في مظلة مخافة الله معانا والإيمان بالمسيح. قال ليس فيهم رازح. رازح يعني ايه؟ يعني واحد تعبان عيان. ولا عاثر يعني واحد بيقع. شوف الجيش اللي جاي بشكله ايه، فهمش واحد تعبان، فهمش واحد بيقع. لا ينعسون ولا ينامون ولا تنحل حزم احقائهم، معناها دايما مشدودين ودايما اخوة. حزام الاحقاء اللي هو الوسط لما بيطربت معناها واحد مستعد للشغل. ولا تنقطع سيور احذيتهم، يعني جيش قوي هيحل يدمر البلد، لاما هيجي ويامن بالهنا. حكايه تنحل حزم احقائهم كنايه عن الضعف والخوف، ودي جت في سفر دانيال لما الملك خاف. يقول حينئذ تغيرت هيئه الملك وافزعته افكاره وانحلت خرز حقويه واستقت ركبتاه. ده يعني برهان القلق والخوف. لكن الجيش بقى اللي جاي دوت ما بيحصلوش كده. الذين سهامهم مسنونه، يعني السلاح بتاعهم قوي. وجميع قصيهم ممدوده. القصي دي جمع القوس، القوس اللي بيضربوا به السهم. حوافر خيلهم تحسب كالصوان. تخيل حافر الخيل زي الحجر الصوان اللي هو ما بيتبريش. وبكراتهم كالزوبعة. البكرات دي اللي هي العجل الحربي اللي بيجري زي الزوبعة. فبيقول خلي بالك الجيش ده اللي ربنا هيسلطه عليكم جيش قوي. سهامهم مسنونة، قصيهم ممدودة، حوافر خيلهم زي الصوان، بكرتهم كالزوبعة. عامل زي ما قال في أرمية، جعبتهم قبر مفتوح كلهم جبابرة. الجعبة دي اللي هي الكيس اللي بيحط فيه الأسلحة، قبر مفتوح، كل اللي يقرب ناحيته يدخل في القبر. لهم زمجرة كاللبؤة اللي هي مرات الأسد، ويزمجرون كالشبل، ويهرون ويمسكون الفريسة ويستخلصونها ولا منقذ. ده ربنا بيخوفه. طبعا التشبيه بتاع الأسد والشبل واللبؤة زي الآية بتقول اصحوا اسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه. شيطان أسد. يهرون عليهم في ذلك اليوم كهدير البحر. يهرون هنا بمعنى يهجمون عليهم. كهدير البحر يعني زي الموجة بتاعت البحر اللي بتهجم على الناس تغرقهم. فإن نظر إلى الأرض فهو ذا ظلام الضيق، والنور قد أظلم بسحبها. نتيجة الضيقة دي اللي ربنا حكم بها على شعبه، والجيش الصعب الغريب اللي جاي يهجم على شعبه، بقى الدنيا ظلام. يقول وينظرون للأرض وإذا شدة وظلمة، قتام الضيق وإلى الظلام هم مطرودون. وفي أرمية يقول نظرت إلى الأرض وإذا هي خربة وخالية، وإلى السماوات فلا نور لها. يعني الواحد يحس بالضيق من جميع الناحية، الأرض شكلها غريب والسماء مقفولة. وفي المراسي يقول قادني وسيرني في الظلام ولا نور. طبعا الظلام ومفيش نور معناها الواحد يبقى خلاص الدنيا سودت في عينيه، مش شايف في مخرج. وفي حزقيال يقول عند إطفاء إياك أحجب السماوات وأظلم نجومها، وأغشي الشمس بسحاب والقمر لا يضيء ضوءه. ومرة تانية في حزقيال يقولوا أظلم فوقك كل أنوار السماء المنيرة وأجعل الظلم على أرضك يقول السيد الرب. طبعا كل ربنا بيقول هذه التهديدات مش هدفه إن يخوفنا فنرتعب ونسقط، لكن هدفه يفوقنا فنرجع إليه ونتوب، لأن التوبة تمحو كل الأثام، والإنسان لما يرجع لربنا ربنا بيبدأ معاه بداية جديدة، يقول لك فلنبدأ بدأ حسنا. فكلما مرت بكنيستنا أو بينا إحنا ضيقة أو شر أصاب الكنيسة، مش بس نقعد نقول الشيطان وحش والناس وحشة، لكن نقول إحنا كمان قد نكون غلطانين، إيد ربنا جديدة علينا، لأن إحنا محتاجين نتوب. الروحانية بتاعتنا مش عميقة، أحيانا تبقى مش صادقة، إحنا بيظلم بعضنا بعضا، إحنا محتاجين نصلي بالحق، محتاجين نتوب بالحق، محتاجين نعيش في وصية الإنجيل، محتاجين نشبع بربنا، نشبع بالآيات، محتاجين نصلي ليل نهار، محتاجين نبقى زي أبائنا اللي كانت حياتهم الروحية في منتهى النشاط والحيوية، ويبقى في وسط شعبنا نماذج رائعة زي الأباء القديسين. وأنا أعتقد هو فعلا فينا ناس كتير كده، بس جايز يكون ربنا عايز يزود عدد الناس الأتقياء الأنقياء لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.